بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحلقة 14.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الأكارم، نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأحكام التي تتعلق بالصيام، و نتناول إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بالسحور. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد في السحور شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسحور أو السحور هو الأكلة قبيل الإمساك، هو الأكلة التي قبيل الإمساك يأكلها الإنسان قبل الإمساك، قبل أن يمسك، يعني قبل أن يطلع الفجر الثاني الذي به تجب الصلاة، صلاة الفجر، ويحرم الأكل والشرب على الصائم. هذا هو السحور، يضبط السحور والسحور.
أيهما أصح فضيلة الشيخ؟
هو إذا قلنا السحور هو الفعل،
نعم،
والسحور هو
الطعام،
والسحور هو فعل الأكل. يعني المقصود بأن يعني كلاهما صحيح. وبالنسبة لحكم السحور، إن سألتني عن حكمه وعن فضله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. الصحيح الراجح بأنه سنة،
نعم.
الصحيح الراجح بأنه سنة. قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، قالوا بأنه يجب على الصائم أن يتسحر، وهم قد نظروا إلى الأدلة التي فيها الأمر بالسحور،
نعم،
والتأكيد عليه، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. والصحيح بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا لا يفيد الوجوب، الأمر في هذا الحديث لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد الإرشاد، ولذلك علله بقوله إيش؟ برك، علله بالبرك،
نعم،
التي هي كثرة الخير. والمقصود بالسحور هنا كما ذكرت هو الطعام الذي يأكله الإنسان قبل طلوع الفجر الثاني، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على السحور، كان يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فرق ما بيننا أو ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. والحديث دل على أن السحور فيه بركة. وما هي البركة التي ينتجها ويثمرها السحور؟
نعم.
من العلماء من ذهب إلى أن المراد بالبركة هنا التي في الحديث هو أن الله تعالى يبارك للعبد الصائم، يبارك له في عمله، فيوفق لأن يعمل أعمالا صالحة في ذلك اليوم. وذهب بعض العلماء بأن المقصود بالبركة هنا أن الله تعالى يعين العبد على أن يقوم أيضا بالصيام خير قيام خلال هذا الأكل. هذا الأكل مبارك في هذا الوقت،
نعم،
لأنه استيقظ في الهزيع الأخير من الليل ليأكل طاعة لله عز وجل وامتثالا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من العلماء من قال بأنه بركة بأن يوفق العبد كما ذكرنا قبل قليل، ذلك أن الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب في هذا الوقت ثم صام قد يلحقه شيء من التعب ومن النصب، فلعل هذا يقوده إلى الضجر من هذه العبادة، فيضجر من هذه العبادة، ولذلك من يتسحر فيشعر بقوة. هذا الطعام وهذا الشراب يعينه بتوفيق الله عز وجل على القيام بأعباء الأعمال التي في النهار حال صيام.
نعم.
ولذلك يبقى في عبادة وطاعة. أما الذي لا يتسحر فقد يصيبه الضعف والخور، ثم بعد ذلك ويأتيه الشيطان فيصيبه ضجر وملل من هذه العبادة، وقد يقول قولا أو يفعل فعلا غير جيد. ولذلك قال كثير من أهل العلم: من تسحر قام بسائر العبادات، فلا يثقل في القيام لأداء الصلوات، ولا يثقل عن الأذكار، ولا عن الأمر بالمعروف، ولا عن النهي عن المنكر. قالوا: بخلاف الذي يترك السحور، فإن الصيام في الواقع يثقله عن الأعمال الصالحة، وذلك لقلة الأكل.
نعم.
فتجده دائما يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى، بمعنى أن يكون كسلان.
نعم.
وينزع إلى الاسترخاء، وينزع إلى كذا، وفي حالة ضجر، فلا أحد يستطيع أن يتحدث معه، ولا هو يريد أن يتحدث مع أحد. إذن المقصود بالبركة مفهومها عام، البركة في السحور مفهومها عام، فكل هذه المعاني التي ذكرناها تحتمل هذه الكلمة. نعم.
إذن فضل الشيخ، ما قام إلى السحور وتسحر يؤجر على هذا العمل؟
لا شك أن من قام إلى السحور وتسحر أنه يؤجر.
نعم.
إذا قام العبد في هذا الوقت ونوى أن يتسحر امتثالا لأمره الذي أبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، لا شك أنه يؤجر على ذلك.
وإذا كان على ما فضيلة الشيخ فقط؟
ولو كان على أقل شيء، لأن أقل السحور لو مذقة ماء.
نعم.
أقل السحور
يتحقق به الأجر.
نعم. ولو كان شيئا يسير، ولو كان شيئا يسير، فإذا تسحر الإنسان ولو على كوب ماء أو جرعة ماء.
نعم.
فقد تحقق السحور، قد تحقق السحور. نعم.
طيب فضل الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكلة معينة في السحور؟
لا، بالنسبة لي يعني أكل السحور لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحفظ، والله أعلم. بخلاف الفطور، فالإفطار كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو الفطور كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وهذا مناسب لحال الصائم بعد هذه الفترة.
نعم.
أما السحور فالليل محل الأكل، ولذلك لم يثبت فيما أحفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله من جهة الأكل.
نعم.
فلم يخصص نوعا، ولذلك يأكل الإنسان ما شاء، يأكل الإنسان ما شاء.
نعم.
المقصود بأن السحور يتحقق ولو بالشيء القليل، ولو بلقمة واحدة أو بتمرة أو بجرعة ماء يتحقق السحور، ولو أكل الإنسان حتى شبع لا حرج عليه في ذلك.
نعم.
فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة.
نعم.
وهذا في الحقيقة مجرب ومشاهد، ولذلك ما تسحر أحد فتأذى بعد ذلك أبدا. تجد الناس ولله الحمد حينما يتسحرون يتسحرون باعتدال، وأيضا تجد الواحد منهم نشيطا مدة يومه كاملا إلى فترة الإفطار، وهو ولله الحمد في قوة وفي نشاط وفي عافية.
نعم.
يعمل ويكتسب ويقرأ القرآن ويصلي الصلوات ويذكر الله عز وجل. أما الذي لا يتسحر فتجده خاملا، كسولا، مفرطا، فيه توتر، غير صبور، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد.
نعم. بالنسبة فضل الشيخ لوقت السحور، هل هو في أول الليل، في وسطه، في آخره؟
الحقيقة أن السحور يطلق على فترة السحر.
نعم.
والسحر هو الوقت الذي يأتي في الثلث الأخير من الليل، وسمي السحر سحرا لخفائه.
نعم.
لأنه يأتي هذه الفترة فترة تهدأ فيها العيون، وتخف فيها وطأ الأقدام، وتسكن الأصوات، فالكل نائم، ولذلك هذا وقت خفي، والله تعالى امتدح من يقوم في هذا الوقت. قال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. قال عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون.
الثلث الأخير فضلة الشيخ.
إيه. نعم. هذا هو الثلث الأخير، فهذه الفترة من أعظم الفترات، حتى جاء في الحديث الذي عند مسلم.
نعم.
أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كل ليلة يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل، فهذا وقت عظيم، وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا ذكر الله عز وجل عن عباده الصالحين أن يقومون في هذا الليل والمستغفرين بالأسحار إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه مجزأ، وأفضل وقت كان يقومه هو وقت الثلث الأخير من الليل عليه الصلاة والسلام، الذي بعده يستأذنه بلال حينما يؤذن، يستأذنه بصلاة الصبح. المقصود بأن وقت وقت السحور هو هذا الوقت، هذا أفضله. لكن هل للإنسان أن يتسحر قبل ذلك؟ بمعنى أن فترة الليل كلها فترة سحور. من العلماء من ذهب إلى أن فترة السحور واسعة، وقالوا بأن الليل هو محل السحور. والليل في الحقيقة يا شيخ إسحاق إذا أطلقناه يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. على هذا القول نستطيع أن نقول بأن السحور قد يكون بعد الإفطار، أو بعد يعني غروب الشمس بفترة، ممكن أن يكون يطلق عليه سحورا لأنه أكل بنية السحور. لكن في الحقيقة هذا لا يستقيم مع النص الشرعي، ومع أيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم العملي للسحور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتسحر إلا في هذه الفترة التي قبل أذان الفجر، وأيضا كلمة السحر
قبيل طلوع الفجر الثاني.
أي نعم، قبل طلوع الفجر الثاني. وأيضا كلمة السحر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحر يطلق على هذه الفترة، لكن ممكن أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يجوز للإنسان أن يقدم السحور مثلا بعد صلاة العشاء، يعني يجوز للإنسان أن يأكل بعد العشاء بنية إيش؟ السحور. لكنه خالف الأفضل والأولى، لأنه في الحقيقة أن هذه الفترة حينما يأكل يتصرف الطعام، فما يأتي أذان الفجر إلا وقد احتاج إلى الطعام والشراب. لأن المقصود من السحور ظاهر، وهو أن يتقوى الإنسان بهذا الطعام وبهذا الشراب على يوم اليوم الذي يصوم فيه. فإذا قدمه لم ينال في الحقيقة البركة التي جاء بها الحديث الصحيح. لكن هل يكون قد حقق السنة أم لا؟ هذه المسألة التي يمكن أن تبحث. الذي يظهر لي والله أعلم أنه أتى بالسنة ما دام أنه أكل يعني مثلا في منتصف الليل، وقال والله أنا مثلا لا أستطيع يعني القيام لشدة العمل ولقسوته مثلا،
وخاف أن لا يقوم
أو أن لا يقوم مثلا، فهنا قد حقق السنة لكن فاتته الأفضلية. فاتته الأفضلية. وهذا الكلام الذي أقوله جمع بين الأقوال، أقوال أهل العلم في الفترة، فترة السحور التي يعني يمكن للإنسان أن يأكل فيها أو أن يحقق السنة فيها، والله تعالى أعلم.
ثوبكم الله فضل الشيخ. بعض الناس من يتسحر في آخر الليل يجعل قبل الأذان، يمسك عن الأكل قبل الأذان بعشر دقائق أو عشرين دقيقة، هل هذا الفعل فضل الشيخ صحيح أم مخالف للسنة؟
والله حقيقة بعض الناس يحتاط، ونشكرهم على ذلك، ونسأل الله تعالى أن يثيبه. لكن الواقع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتسحرون إلى وقت الأذان. وبل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من كان بيده شيء أو بفمه لقمة وسمع الأذان أن يكملها. ففي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤخرون السحور تأخيرا عظيما، لدرجة أنهم كانوا يأكلون والمؤذن يؤذن. فاحتياط الناس يشكرون عليه، لكن المبالغة في هذا الاحتياط بمعنى أنه يمسك عن كل شيء قبل عشر دقائق وربع ساعة، هذا لا شك أن فيه مبالغ. المقصود أن الإنسان يأكل ويشرب، فإذا سمع الأذان امتنع عن الطعام والشراب، وإن سمع الأذان وفي يده شيء أو في فمه لقمة أكملها، بمعنى بيده كوب ماء فسمع الأذان شرب هذا الماء الحمد لله، إن كان بفمه لقمة أكملها، لكنه لا ينبغي له أن يأتي بلقمة ثانية أو يأتي بمثلا كوب ثاني من الماء، يكفي ما دام أنه سمع الأذان توقف وأمسك. هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
طيب فضل الشيخ، الأكل أثناء الأذان،
هذا هو الذي أقوله، إن كان يأكل مثلا فيكمل أكله
ولا يتوقف إلا مع انتهاء الأذان.
على العموم هذه المسألة حقيقية ينبغي الاحتياط فيها، يعني ما دام أن لأن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الثاني، وبعض المؤذن قد يتأخر، فالأحوط للإنسان أن يمسك ما دام أنه سمع المؤذن. أما إن كان في فمه شيء وفي يده شيء يكملها ولو المؤذن يؤذن. نعم، نحن قلنا الآن هناك مبالغة، بعض الناس يبالغ فيقف فيمسك قبل الأذان بعشر دقائق، ربع ساعة، ثلاث ساعة، هذه مبالغة. هناك من الناس من يتجاوز.
وهل هذا الفضل الشيخ يعني هذه المبالغة، هذا الإمساك والاحتياط عشر دقائق ربع ساعة، هل تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور؟
لا شك أنه تأخير السحور هو المشروع، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وما أخر السحور فيه يعني بيان لخيرية هذه الأمة، خيرية من يأتي بمثل هذا العمل.
تأخير مدته فضيلة الشيخ
كيف؟
يعني فضيلة الشيخ
تأخير السحور إلى طلوع الفجر الثاني، لأن الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم صحيح ثبت عن بعضهم أنه كان يأكل بعد الأذان إلى الإقامة، لكن هذا لم يكن يعني مشتهرا بالشهر التي عليها باقي الصحابة، وأيضا التي قرضها الأئمة رحمهم الله تعالى على أنها على أن الأذان هو الحد الفاصل في قضية الأكل والشرب، فإذا أذن المؤذن أمسك. لكن نعمل الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما رخص للإنسان الذي بيده شيء أو بفمه شيء أن يكمله، هذا هو المنهج الصحيح. أما المبالغة في الأول وهو الإمساك قبل فترة، وأيضا المبالغة في الثاني وهو الأكل حتى الإقامة، فهذا محل نظر كما ذكرت قبل قليل، والله أعلم.
نعم، تابعكم الله فضل الشيخ. انتهينا من مسائل والأحكام المتعلقة بالسحور، ننتقل إلى بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالصيام، وهي مسائل بعض المسائل المتعلقة بقضاء رمضان وكيف يكون قضاء رمضان. بارك الله فيكم فضل الشيخ، هل يكون قضاء رمضان متتابعا من يجوز المسلم أن يفرقه ويصوم يوم ويفطر يوم؟
لا شك أن القضاء كما ذكرنا في أول الحلقات، بأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن أفطر بعذر في رمضان أو من كان عليه كفارة بسبب فطر أو بسبب ارتكاب شيء من مفسدات الصيام التي يعني سنبينها بإذن الله تعالى، وجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده سواء كان بعذر أو بغير عذر بعد رمضان. بالنسبة لقضية التتابع، لا يشترط في قضاء رمضان أن يكون متتابعا، بمعنى لو أن امرأة أفطرت في رمضان بسبب العادة الشهرية وقد أفطرت 7 أيام أو 6 أيام فأرادت أن تقضي بعد رمضان، لا نلزمها بتتابع القضاء، وإنما لها أن تصوم يعني الأيام التي تشاء. لو صامتها متتابعة فهو أفضل وأحسن، ولو صامتها متفرقة فلها يعني الحق في ذلك، وهذا أمر مشروع لها ولله الحمد.
تصوم الاثنين والخميس فضل
بعض النساء يعني تريد أن تصوم في أزمان فاضلة، يعني مثل تصوم الاثنين والخميس بنية القضاء وترجو بأن الله عز وجل يكتب لها أجر أيضا الاثنين والخميس. بعض الرجال كذلك الذي عليه الصيام يصوم الاثنين والخميس، كل هذا ولله الحمد جائز ولا شيء عليه في ذلك، بل هو مما يستحبه أهل العلم رجاء أن يتحصل على أجر هذا الزمان الفاضل وهو يوم الاثنين ويوم ويوم الخميس. نعم،
تابعكم الله فضل الشيخ. إذا أخرت القضاء، أخرت قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، هل عليها إثم؟
في الحقيقة ينظر، فإن كان تأخيرها بعذر فليس عليها إلا القضاء بعد رمضان الثاني، وأما إذا كان تأخيرها بغير عذر فالواجب عليها أن تقضي مباشرة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تطعم مع القضاء، تطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لكونها فرطت في هذا الواجب، وهذا فتوى كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. المقصود بأنها يجب عليها مع القضاء الإطعام.
نعم.
أما إذا كان بعذر، يعني امرأة مثلا عليها أيام من رمضان ثم بعد رمضان حملت مثلا وبقيت حاملا لا تستطيع الصوم،
نعم،
ثم وضعت مثلا بعد ذلك ثم أرضعت، فهذا عذر شرعي. أو امرأة مثلا مرضت، أو رجل مرض ولم يستطع القضاء هذه الفترة، أو رجل كان يسافر كثيرا ولم يستطع، فهذا كله من الأعذار لا يجب عليه فقط إلا القضاء.
نعم.
ولكن عليه أن يبادر، لأن أوامر الله عز وجل على الفور، ولا يتراخى الإنسان في أوامر الله عز وجل. نعم.
فعل عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان.
هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه يجوز تأخير القضاء، وهذا الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم، لكن عائشة لم يعني تقضيه بعد رمضان الثاني، وإنما قضته في الزمان المشروع لها أن تقضيه فيه، وهو في شعبان. فالمرأة لها الحق كما ذكرت أنا في أول الإجابة على السؤال، بأنه لها أن تصوم متتابعا ومتفرقا، ولها أن تصومه في أو بعد رمضان مباشرة وفي باقي الأشهر والأيام، كل هذا مشروع، لكن الأفضل الإنسان أن يبادر إلى الصوم. بالنسبة لعائشة رضي الله عنها ذكرت السبب والعلة في تأخيرها للصيام القضاء، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام مكانته عظيمة، فكانت تؤخر القضاء لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يحتاجها، ولذلك أخرت القضاء رضي الله تعالى عنها هذه الفترة. ولذلك بعض النساء قد تحتاج إلى التأخير.
نعم.
إلى تأخير
في حال الحاجة فضيلة الشيخ تؤخر، أما في عدم حال الحاجة،
والله في عدم الحاجة الواجب عليها أن تبادر.
المبادرة أفضل.
أي نعم، المبادرة، لأن أوامر الله عز وجل على الفورية.
نعم.
أوامر الله على الفورية، فلا يتراخى الإنسان في أوامر الله عز وجل، لأن في الواقع حينما نتأمل في أحوال الناس نجد أن كثيرا من الناس حينما يتساهل يفرط،
نعم،
فيخرج عليه الوقت أو يقع في كذا، ثم تبقى هذه في ذمته.
نعم.
والإنسان لا يدري، يعني بالنسبة لحياته وبالنسبة لموته، فالواجب عليه أن يلقى ربه عز وجل.
نعم.
وليس في عنقه حق من الحقوق، لا حق لله عز وجل ولا حق للمخلوقين، واجب عليه أن يبادر فيقضي ويؤدي أوامر الله عز وجل. الآن الشيخ إسحاق بعض الناس للأسف الشديد يحرص على النوافل ويترك الفرائض.
نعم.
يعني تجد الناس الآن مثلا بعض النساء، خاصة الناس أكثر طبعا الناس من جهة القضاء المطالب بالقضاء هم النساء.
نعم.
لذلك بسبب يعني العادة الشهرية ولسبب أشياء من هذا القبيل، لكن تجد المرأة تحرص على صوم ستة من شوال ولا تحرص على صوم القضاء.
نعم.
فمن النساء من يعني سمعنا أو يعني من خلال الأسئلة تذكر أنها فات عليها رمضان الثاني ولم تقضي.
نعم.
ولكن حينما تسأله هل صمت شوال تقول نعم. وبعض الناس بعض النساء تصوم شوال، تصوم عاشوراء، تصوم عرفة، وبعضهن يصومن الاثنين والخميس. هذا أمر يشكرن عليه، هذا دليل على محبتهن لله عز وجل، محبتهن للخير.
نعم.
لكن لا بد أن ينتبهن إلى قضية الواجبات، إذا تزاحم واجب ومسلم قدم الواجب على السنة.
نعم.
لا يجوز أن تؤخر السنة. صحيح بعض العلماء قال بأنه إذا فات وقت السنة الفاضل ممكن أن يؤخر الواجب إذا كان وقته موسعا، يعني بمعنى يعني من الناس من يقول والله المرأة هذه بقي عليها أو مثلا مر عليها صوم عرفة أو صوم عاشوراء، وهذا اليوم فيه فضل عظيم، فهل تصوم أو تقضي؟ من العلماء من يقول هنا يعني تزاحم في الأفضلية، فما دام أن الواجب وقته
القضاء فيه موسع،
إيه فيه يعني سعة، قالوا تصوم هذا اليوم. لكن أن تعتمد اعتمادا كاملا وتصوم النوافل هذه بكثرة وتترك الواجب، هذا شيء خطير، لا بد أن تؤدي حق الله أولا.
نعم. طيب فضل الشيخ، إذا شخص أخر قضاء رمضان أو امرأة أخرت قضاء رمضان قالت سأقضيه في شعبان، وفي شعبان حصل لها ظرف كأن حملت فلم تستطع أن تقضيه في شعبان، هل نقول لها أخرت هذا القضاء بعذر أم بغير عذر؟
لا، هو لا نستطيع أن نقول لها عليك شيء، لأنه في الواقع ما دام أنها قالت وبيتت وعزمت على أن تقضي في شعبان، ثم يعني طرأ لها طارئ،
نعم،
حصل لها ظرف يعني هو يعتبر عذر بحد ذاته، ففي هذه الحالة نعذرها ونقول عليك القضاء بعد رمضان مباشرة ولا نلزمها بالإطعام. أما إذا تساهلت، حصل منها تساهل ومر الوقت وهي متساهلة، ففي هذه الحالة نلزمها مع القضاء الإطعام.
نعم. بالنسبة لفضل الشيخ للتطوع قبل القضاء، ذكرت فضل الشيخ بعض الأحكام المتعلقة به.
نعم، في الحقيقة مسألة التطوع قبل القضاء هذه تجري على قاعدة الأئمة رحمهم الله تعالى في تزاحم السنة والواجب.
نعم.
فإذا تزاحم واجب وسنة أيهما يقدم؟ القاعدة الشرعية أن الواجب مقدم على السنة.
نعم.
هذه القاعدة الشرعية، حينما نأتي لتطبيقها في مسألة الصيام نجد أن صورة هذه المسألة أوضح ما تكون في صيام رمضان وقضاء الأيام التي أفطر فيها الإنسان مع صيام ست من شوال.
نعم.
لا يخفاك ولا يخفى على الأخوة المستمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر كله. الآن قد يكون على الإنسان قضاء، فحينما يأتي شوال تجده يبادر إلى صيام الست.
نعم.
ولا يصوم القضاء، وهذا يخشى عليه في الحقيقة أنه لم يدخل تحت يعني أو لم ينل الأجر. نعم. الذي جاء به هذا الحديث العظيم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، ورمضان يطلق على ماذا شيخ إسحاق؟ على الشهر
كاملا،
كامل.
نعم.
29 يوم أو 30 يوم، لكن من كان عليه صيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة
لم يصم رمضان،
لم يصم رمضان كامل، وإنما. نعم. صام بعض رمضان، ولذلك لو صام شوال أو ستة من شوال إنما صام ستة من شوال ولكنه لم يتبعها برمضان كاملا.
نعم.
فهنا ينبغي المسلم أن يحتاط، فالواجب عليه بعد يوم العيد أن يبادر إلى القضاء، لأن أوامر الله كما ذكرت على الفور.
نعم.
وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيبادر إلى القضاء ويلقي عنه هذا الواجب الذي في الحقيقة هو مطالب به وذمته مشغولة به، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال ويكون ولله الحمد قد أتى.
نعم.
بالأجر العظيم. بعض العلماء في الحقيقة في قول، وإن كان هذا القول يعني محل نظر، يقول إذا صام القضاء في شوال سقط عنه صيام ستة من شوال، بمعنى كأنه صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فحصل على الأجرين.
إذا كان القضاء في شوال.
أي نعم، إذا كان القضاء في شوال.
نعم.
حصل الأجرين ونال الرتبتين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ستة من شوال مقصودة بذاته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله، والدهر هنا يراد به العام، لأن صوم رمضان إذا قلنا 30 يوم الحسنة بعشر أمثال، فنضربها بثلاثين كم؟ 300. وستة أيام إذا ضربناها بعشر الحسنة بعشر أمثال
60
يكون 360 عدد أيام السنة. وقد جاء هذا مصرحا في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صوم الأيام الست بعد رمضان مقصود لذاته، فالقول بأن القضاء يجزئ عن ست من شوال قول فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه غير وجيه، لأن ست من شوال عبادة مقصودة لذاته.
نعم.
تتمة للأجر الذي الأجر الذي هو تابع لصيام رمضان كل شهر رمضان كله والله تعالى أعلم.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.